الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زلنا في ما يتعلق بصفه حجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونستانف الكلام في مختصر الكلام على بلوغ المرام من كتاب الحج، الحديث 23 بعد 700، حديث عمر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيقون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق فجير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاق قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
وقولهم، قول المشركين أشرق تبير، تبير هو جبل من الجبال الموجودة في جهة الشرق من مزدلفة حيث تطلع الشمس منها، فكانوا يقولون أشرق تبير، يعني طلع لنا الشمس كي ما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الحج في عدة أشياء تجلت، منها أنه لم يقف في مزدلفة كما كان يقف أهل الشرك من أهل مكة، بل ذهب مع الناس إلى عرفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الأمر الثاني أن المشركين كانوا يأمرون الناس بالدفع من عرفات بعد الغروب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من عرفات بعد الغروب. ثم إذا جاءوا مزدلفة كان المشركون لا يزدلفون من المزدلفة ولا يتحركون ولا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر حتى أسفر جدا قبل طلوع الشمس تحرك من مزدلفة. فهذه مخالفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال المشركين في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على الاستمرار في التلبية حتى يرمى الجمرة يوم النحر.
نعم، حتى يرمي هو الجمرة يوم النحر. إذا متى يتوقف الحاج عن التلبية؟ عندما يبدأ برمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد. فإن تأخر في رمي الجمرة فلا يتوقف عن التلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم جعلوا البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. قال الحافظ: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف الأفضل.
الأفضل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يقدر الإنسان فحيث ما تيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: فيه بيان وقت رمي الجمرة يوم النحر، وفيه دليل على أن وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، وهو قول الجمهور.
قول الجمهور من السلف والخلف. وأما قول من خالف فقال بجواز الرمي قبل الزوال فهذا قول ضعيف، وإن قال به طاووس من التابعين وقال به بعض الحنفية من فقهاء الأئمة الأربعة فإنه قول مرجوح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبي وعلى أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جرة ذات الأقربة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الرمي بسبع حصيات، واستحباب التكبير عند كل حصاة، والدعاء عند الجرتين، ورفع يديه
أي يستحب، واستحباب رفع يديه، يعني ورفع يديه
أحسن الله عليك، ورفع يديه واستقبال القبلة. قال: وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست حصيات، فلم يعد بعضهم على بعض. رواه أحمد والنسائي.
إلا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات، لماذا سمي جمرة الدنيا؟ لأنها الأقرب، دنيا الأقرب، القريبة، قريبة إلى الساكنين في منى، لأن الجمرات هكذا، هذه جمرة الكبرى، وهنا هذه الجمرة الوسطى، وهنا الجمرة الصغرى، الصغرى هي التي تكون الدنيا بالنسبة لأهل منى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من هذه الجهة فيرمي هذه الجمرة، يرميها من هذه الجهة، من جهة بنا، فإذا رماها أسهل قليلا، يعني تقدم حتى إذا صار الجمرة صار خلفه كأنه من جهة اليسار، توجه للقبلة والقبلة هكذا ودعا، ثم جاء ورمى الجمرة الوسطى، فإذا رماها تقدم ثم اتخذ يسارا، يعني هذه الجهة، واتجه إلى القبلة ثم دعا، ثم يأتي ويرمي هذه من تلك الجهة، هكذا يصبح منى على يمينه ومكة على يساره، بخلاف الجمرات السابقة، هذه جمرة العقبة الكبرى، يرميها من هذه الجهة ثم لا دعاء بعدها. نعم. هنا قوله بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصى، البسملة ما ثبتت في أكثر الروايات، لكن بعض العلماء يقول بسمل عند أول التكبير، قل بسم الله الله أكبر، لكن هذا قول فيه نظر، ثابت هو التكبير. نعم. الحديث الذي ذكره الشارع فيه دليل على أن من لم يتعمد ترك الواجب اللي هو السبع، الواجب سبع حصيات، من لم يتعمد ترك الواجب فلا شيء عليه، لأن من هو قصد فعل الواجب فأخطأ، والعلماء يقولون لا عبرة بالشك بعد العبادة، بعد ما رميت يجيك الوسواس، ها رميت ست خمس، قل له مالك شغل، ست ولا خمس ما يضر، هذا معنى هذا الحديث، وليس معنى أن الإنسان يتعمد رمي ست، فقد نص الفقهاء أن من تعمد رمي الجمرات ستا فإنه لم يرمي، نعم يلزمه سبعا، لكن الفقهاء اتفقوا أن رمي الجمرات ليست كالأشواط السبع، وإن كان الحنفية جعلوها من باب واحد، حنفية يقولون لو طاف ست ما يضر، لأن العبرة بالغالب، والسبع ست غالب في السبع، صح ولا لا؟ يعني ما زاد عن أربع في السبع فهو غالب عندهم. على كل حال رأي الجمهور هو الصواب، أن من تعمد ذلك فإنه لم يأتي بالواجب، ومن لم يتعمد فلا يؤاخذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: الثالثة والمقصرين. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير، وأن الحلق أفضل، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا.
يعني ما في حلق بالنسبة للنساء، هذا واحد من البدوان من جاي الحج فسمع أن الحلق بعد الجمرة، فجاء بعد ما رمى الجمرة جاء إلى المخيم وجد أمه، قال لها يا أمه أمر الله، قال أمر الله نفذ وش، قال حلق يا ولدي، قال ما في إلا الحلق، حلق رأسها والناس عقب ما جو ها ولا كل واحد يجي ما يحلق يسوي شيء حق حرمته. المرة تسأل ليش ما تحلقون رؤوسكم، قال حنا معينا للتقصير، قال الله المستعان الولد حلق رأسي، قام يضحكون عليه. هذه آفة الجهل. نعم. وأكثر ما نسأل في الحج يوم كنت أنا في التوعية في الحج، يعني أكثر ما نسأل عن الحلق للنساء، يعني هن حلق ولا ما عيني حلق، لا قلت للحرمة ما عليك حلق استأنست ها. شو سامي؟
صفة التقصير بالنسبة للنساء،
هذا سؤال هام. تأخذ إذا كانت لها ظفائر تأخذ من كل ظفيرة بقدر أنملة، وهي قدر الظفر، وإذا لم تكن لها ظفائر تجمع شعرها ثم بقدر أنملة تقص من خلف ومن اليمين ومن اليسار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج.
قبل إيش؟
قبل أن
أرمي. نعم. أرمى لا واحد يقطوني أرمي. نعم. أحسنت. أنا العتب مو عليك، العتب على السمع. نعم.
قال أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء كتب ولا أخذ إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الوظائف على الحاج يوم النحر أربع، الرمي
يوم النحر ويوم إيش العاشر من ذي الحجة يوم العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف،
يجمعها كلمة رن حط. ها شوفوا، رمي النحر الحلق طا رن حط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء على بعض وتأخيرها، وأنه لا ضيق في ذلك ولا إثم.
أما الترتيب سنة عند الجمهور، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب، وقالت الحنفية بالوجوب. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو حجة للجمهور، قال افعل ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأنه لا يجب على من فعل ذلك دم، وهو قول الجمهور، وقال بعضهم هذا في الناس والجاهل دون العامل لقول السائل لم نشعر.
الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث قال افعل ولا حرج، لما يقول افعل ولا حرج ليس خطابا لماضي، كأنه خطاب للمستقبل بعد ولا لا؟ لو قال لا حرج عليك فقط لقلنا يمكن أن هذا محمول على المخطئ والناس، لكن لما قال افعل ولا حرج دل على إباحة هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن المسور بن مخرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية النحر قبل الحلق. قال رحمه الله وعن
فيه حكمة حكم فيه حكم تقديم النحر على الحلق وعلى التحلل، فيه حكم، لو أنه حلق قبل أن يرمي لربما أتعبه الشعر وتأذى به، لكن إذا حلق إذا نحر فإن الدم يؤذيه فهو بحاجة إلى غسله فيحلق ثم يغتسل ويرتاح، لكن لو تحلل ثم ذهب ينحر يلطخ ثيابه اللي يتحلل ولبسها جديد ولا لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود والإثم.
إلا إيش؟
إلا الطيب وكل شيء إلا النساء.
طيب زين كسر النون. أنا ما أدري إيش فيني اليوم عليك. ها سمعتك بفتح النون. العتب على السمع أقول لكم أنا. ما هو على سليمان. نعم. وكل شيء إلا النساء. نعم. أما النساء اسم منطقة وهو مرض. نعم.
أحسن الله إليكم. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعيف. قال رحمه الله: هذا هو التحلل الأول، والتحلل الثاني بعد الطواف. قال ابن عمر رضي الله عنه: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حلقه ونحر هديه يوم النحر، فأفاض إلى البيت ثم حل من كل شيء. متفق عليه. قال في سبل السلام: والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوقت بعد الرمي، وإن لم يحلق قال في المغنى: ويحصل التحلل بعد الرمي وحده. وقال في المغني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى بقوله في حديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء.
إلا المسألة الآن الأعمال، أعمال الأربعة اليوم النحر. لاحظوا النحر ما لها علاقة ولا لها أثر عند الجمهور في التحلل. الحنفية يقولون: لا، رمي ثم نحر ثم لحظة، نمر رمي ثم نحر ثم حلق ثم يتحلل ثم يطوف. هذا على سبيل الوجوب عندهم. خلصنا. الجمهور يقولون: النحر لا علاقة له بالتحلل. ثم اختلفوا متى يحصل التحلل في هذه الأمور الثلاثة اللي هي إيش؟ الرمي والنحر والطواف. لا الرمي النحر ما له علاقة، قلنا الرمي والحلق والطواف. النحر خلاص طلع من عند الجمهور. فمتى يحصل التحلل الأول؟ طبعا هو إذا سوى الأمور الأربعة بالإجماع تحلل خلاص، صح؟ إذا سوى الثلاثة عند الجمهور تحلل. طيب إذا سوى أقل من ثلاثة، هذه الرمي والحلق أو التقصير والطواف، فالجمهور يقولون إذا فعل اثنين من الثلاثة فهو متحلل التحلل الأول، رمى وحلق، رمى وقصر، طاف وحلق، طاف وقصر، فهو متحلل التحلل الأول. فإن فعل الثلاث تحلل تحللا كاملا. وفي رواية الإمام عن الإمام أحمد هو قول لبعض أهل الحديث أن من رمى حل له كل شيء، واستدلوا بحديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا فيه إشكال. إذا كان مجرد الرمي دليل على الحل، فلما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حراما وقد رمى؟ ولا لا، أول شيء سوى شنو؟ سوى رمى، فلماذا بقي على إحرامه؟ فإن قال قائل: بقي على إحرامه لأنه لم يجد، والحديث نص والفعل محتمل. نقول: نعم هذا صحيح، لكن هذا الحديث في إسناده مقال. فإن كان صاحب المغني صحح الحديث، وكذلك صاحب المقنع، ولكن الحديث متكلم فيه. وفي حديث آخر أيضا متكلم فيه في هذا الباب أن من طاف بالبيت وحلق أو قصر ولم يرمي من يومه عاد محرما. هذا غريب، هذا قال به بعض المحدثين ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث الذي فيه أيضا متكلم فيه. نعم. إذن تأملوا، الحنفية قالوا التحلل يكون إيش؟ بعد الثلاث، يرمي ثم ينحر ثم يحلق، يتحلل التحلل الأول ثم يطوف، يتحلل التحلل الكامل. الجمهور قالوا إذا فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاث تحلل التحلل الكامل، والحلق والنحر ما له علاقة. والمذهب الثالث أن الرمي مبيح للتحلل الأول. نعم، الراجح هو قول الجمهور، طبعا احنا جمهوريين في المسألة هذه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق.
نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على وجوب المبيت منى ليالي التشريق إلا لمن له له.
كيف الحديث يكون دليل على وجوب المبيت؟ ها؟ لأن استأذن. لو لم يكن واجبا محتاج الاستئذان. ها؟ أي كان مقرر عندهم أن المبيت أمر حتم لازم، فلما استأذن علمنا أنه واجب. وما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ أن الواجب واجب مع القدرة. الواجب واجب مع القدرة. فمثلا إنسان مرض ولا بد يبيتونه في المستشفى، والمستشفى في منى مزدحم ما في مكان، فبيتوه في مستشفى خارج منى، لا نقول عليك دم. لماذا؟ لأنه بات مضطرا، ولا لا؟ حاله كحال العباس، بات مضطرا لسقاية الحاج، حاله كحال الرعيان، بات مضطرا، باتوا مضطرين لرعاية الأغنام والإبل وخدمة أسياده. إذن الحديث دليل على أن الواجب يسقط مع العجز أو عند الضرورة. نعم، وهذا قول قال به بعض الفقهاء. إن كان الجمهور يقولون إن الواجب لا يسقط اي نعم، كل من كان في خدمة الحجاج فهو مضطر. نعم، في عدم المبيت. لكن ظنيتك تسأل أشكل من هذا، ظنيتك تسأل عن، تعرفون مما يجب الإحرام من الميقات، صح؟ مما يجب الإحرام من الميقات. يجي بعض الناس ما يبي يحرم من الميقات، ليش؟ يقول ما معي تصريح، ولو أحرمت من الميقات ردوني أبدش بثيابي. أنا أحرمت، نية الدخول في النسك موجودة بس ما نزعت ثيابي، ها؟ هل علي الآن ترك دم لأن علي دم لأني تركت واجب وهو الإحرام من الميقات، وعلي دم لأني لبست المخيط دم فدية الأذى؟ أما دم فدية الأذى فبالاتفاق، لأن ترك عدم ترك المحذورات للضرورة لا يعني رفع الدم، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ما عذرهم لمرضهم، قال فدية، صح ولا لا؟ أما الإحرام من الميقات فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه تسقط، لكن هل هذه ضرورة أو ليست ضرورة؟ الواجب يسقط عند الضرورة. نقول هذا ليست ضرورة، أنت اللي أدخلت على نفسك، ما حد قال لك تعال بدون تصريح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في الميتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الفداء ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشافعي رحمه الله: لفظ رواية الترمذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة يرمو يوم النحر ثم يجمع الرمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منها ثم يرمون يوم النحر. وفي رواية لأبي داود والنسائي: رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
ويدعوا
يوما. أحسن الله إليك. قال الشوكاني: أي يجوز لهم أن يرموا الأول من أيام التشريق ويذهب إلى إبلهم فيبيت عندها ويذهب يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث. وفيه تفسير ثاني وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون نعم. ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون ذلك اليوم كما تقدم، وكلاهما جائز انتهى. قال الموفق رحمه الله: وإن أخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزاؤه ويرتبه بنيته، وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم.
نعم، هذه مسألة تؤكد المسألة السابقة وهي أن الواجبات منوطة بالقدرة، فمتى ما اضطر الإنسان إلى ترك الواجب فليس عليه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعيان أن يرموا يوم النحر، أذن لهم في البيتوت يعني خارج منى، رعاة الإبل ما راح يبيتون في منى ما في مكان مرعى، المرعى إما في الشرايع إما في مزدلفة إما في جهات أخرى في مكة. فإذا أذن لهم الشارع بالبيتوتة خارج منى دل على سقوط وجوب المبيت عليهم لضرورة حاله. طيب والجمر ورمي الجمار صعب عليهم يجوب كل يوم، يكونون وين؟ عند العظام، أماكن بعيدة والزحام. فأذن لهم أن يرموا في اليوم الأول ولا يأتوا اليوم اللي بعده، وفي اليوم الثالث اللي هو يوم الثاني من أيام التشريق يرموا الثالث من أيام التشريق يرموا اليوم الثاني من أيام العيد ويوم الثالث من أيام العيد. هذا هي الصورة. وعلى كل حال بالنسبة لمن أذن له الشارع بالمبيت خارج منى فمتى ما قدر على الرمي يوم بيوم هذا هو الأفضل. إذا لم يقدر لم يستطع الاتيان لمرض أو عجز أو ضعف أو ضياع فهنا له أن يرمي اليوم مع اليوم الذي بعده. لكن هنا قضية مهمة، لا يسبق اليوم يؤخر اليوم، يعني قضية هامة. الآن أضرب لكم مثال بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، يجوز جمع تقديم وجمع تأخير، صح؟ هذا لا يقاس على الجمع بين الصلاتين وإنما يقاس على القضاء. أنت الآن فاتتك الظهر صليها مع العصر، لكن ما يصير أنك أنت في وقت الظهر تقدم العصر وتقول أنا العصر ما أقدر، واضح؟ هذه تقاس على هذه. لماذا؟ لأن رمي الجمرة في اليوم واجب، والواجب لا يسقط بالتقدم إنما يسقط بالتأخر أو يضم إلى الذي بعده. فلهذا من تعذر يؤخر اليوم الذي بعده. فإن تأخر رمى جمرة في اليوم الأول يوم العيد يوم 11 و12 ما قدر يرمي، جاء يوم 13 اللي هو رابع أيام العيد ثالث أيام التشريق يرمي الكل. كيف يرمي؟ اختلف الفقهاء كيف يرمي. منهم من قال يأتي فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم 11 ثم يرجع مرة أخرى فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم 12 إن كان متعجلا ويذهب، وإن كان متأخرا فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هكذا بهذا الترتيب. ومن أهل العلم من قال لا، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن اليوم الأول، وبسبع حصيات عن اليوم الثاني، وبسبع حصيات عن اليوم الثالث. لكن الأول هو يعني الأرفق والأوفق والأقرب لأدلة الشرع، أما الثاني فهذا فيه تخفيف على المكلف لكن فيه تضييع للترتيب، لأن رمي كل جمرة، رمي الجمار الثلاث لليوم الواحد واجب مستقل. نعم. مسائل الحج لا تنتهي، كل سنة نقول خلاص المسألة حين عرفنا الحج ومسائلها ما راح تجينا مسألة ما نعرفها، كل سنة تجينا مسألة ما نعرفها. أي نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر.
هذه الخطبة هي خطبة مثل ما تسمعون اليوم، ليست خطبة يوم جمعة ولا خطبة صلاة، هذه الخطبة خطبة موعظة، مثل ما أنتم لو رحتم مسجد الخيف. مسجد الخيف وين؟ في ميناء. مسجد الخيف في ميناء، وانت رايح الجمرات عيدك اليسار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الخيف، ما كان في مسجد، في مسجد في أيامه ما كان في مسجد، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: صلى هاهنا 70 نبيا مسجد الخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة مثل ما الآن حاصل، تذهب إلى مسجد الخيف تجد المشايخ يعظون الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سواء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مرقس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: يوم مرقس هو ثاني يوم النحر، والحديث دليل على مشروعية الخطبة فيه.
ليش سموا يوم الرؤوس؟ ها؟ لأن الناس ينشغلون بقطع رؤوس، قطع النحر يعني. يمكن يكون لهذا، ويمكن ليكون لأن الناس رؤوسهم كلها بادية محلوقة ظاهرة لا شعر عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وعمرتك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة.
هذا الحديث استدل به الجمهور أن القارن وهو الذي جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وإحرام واحد وينحر. طيب، القارن إذا طاف بالبيت طواف القدوم وبين الصفا والمروة، فطواف القدوم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، هل هذا الخطاب يعني أن من طاف بالبيت يوم أن قدم وسعى بين الصفا والمروة يوم أن قدم أنه يكفيه أن يوم النحر ما يطوف؟ ها؟ يعني ما يطوف طواف الإفاضة؟ خلاص سقط عن طواف الإفاضة. الجمهور يقولون بأن القارن عليه طوافان وسعي واحد، طوافان، طواف القدوم اللي هو طواف العمرة وطواف الزيارة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع طاف طوافين، طواف القدوم وسعي وطواف الإفاضة. ولكن هل عليه سعيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه، ولكن هل سعى يوم الإفاضة أو لا؟ فيه خلاف. فالحنفية قالوا: القارن عليه طوافان وسعيان، والجمهور قالوا: لا، عليه طواف واحد وسعي، طوافان وسعي واحد، طوافان وسعي واحد. الحنفية قالوا لا، الفرق بين المتمتع وبين القارن هو فقط في كون المتمتع يتمتع بين عمرته وبين حجته بالتحلل، ومعلوم أن المتمتع لا بد له من طوافين وسعيين، صح ولا لا؟ على كل حال الذي يظهر هو أن الأرجح هو قول الجمهور أن القارن لا بد له من طوافين ويكتفي بسعي واحد. أما من قال بظاهر هذا الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فهو قول ضعيف أن القارن يكتفي بطواف واحد وسعي واحد، خلاص ما في. إذا قدم الطواف هذا الطواف الإفاضة، ما نقول ما في إفاضة،
آخر يوم
ما عنده شيء، هذاك وداع بعدين. نعم. أم المؤمنين عائشة راوية الحديث التي سمعت هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، ممن سمعت المقالة؟ قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، خطاب لها بعد، مو خطاب عام ولا لا؟ يعني لو كان الخطاب عام قلنا يمكن فهمت هي أن الخطاب عام وهي لها خصوصية، صح ولا لا؟ طيب لماذا الآن السؤال، لماذا هي ما رضيت بهذا الفعل بهذا القول؟ لماذا قالت يا رسول الله إن نساءك يرجعن بحج وعمرة وارجع بحج؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني أنت قارنة، لكن هي قالت يا رسول الله نساءك يرجعن بحج وعمرة أو بعمرة وحج وأرجع بعمرة وأرجع بحج، قال يا عبد الرحمن خذها إلى التنعيم وأعمرها. ها إشكال كبير ولا لا؟ هذه من أشكل المسائل في الحج، هي المسألة هذه من أشكل المسائل في الحج، هي المسألة. على كل حال عدم اكتفائها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا يكفيك لحجك وعمرتك، يعني يكفيك يغنيك، مو معناها أن الحج والعمرة لهما طواف واحد، هذا معناها أنت نويت خلاص يكفيك، لكن هي علمت من دلائل القران والحال عند المعتبر معتمر والحاج حاج والنساء يرجعون بحج وعمرة ويترجع به، فطلبت العمرة الفعلية، فالخطاب على النية، وذلك هي طلبت الفعلية. هذا الجمع مرة قلت لمشايخنا وأنا كل سنة مع مشايخنا في هذه القضية في خلاف، شيخنا الشيخ فلاح، شيخنا الشيخ سالم، ها يرون أن القارن عليه طواف وسعي واحد، وأنا أقول لهم لا، عليه طوافان أقول لهم، وحين شدد أقول لهم وسعيان، سبحان الله. لأن أم المؤمنين عائشة وهي أخبر الناس بفهم هذا الحديث لها ما اكتفت بذلك، فعلمنا أن المقصود بالخطاب الأجر والنية وهي طلبة الفعلية، والله أعلم. يلا نعم.
لا لأنها لما أتت للمدينة،
لما هي أتت للمدينة كانت متمتعة فأصابتها الحيض ما استطاعت أن تطوف، الآن لابد تبقى على إحرامها، صح؟ بقيت على إحرامها، طهرت في يوم عرفة، فسعت في يوم النحر وطافت في يوم النحر، إذن كم طافت؟ كم سعت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا يكفيك لحجك وعمرك، هذا خطاب للنية، ولا فعل؟ ما حصل فعل، هي كانت متمتعة فأدخلت تمتعها على القارن. طيب هنا سؤال، كيف نقول أدخلت تمتع على الحج وهي لم تكن قد ساقت الهدي؟ إشكال وارد ولا لا؟ ما كانت ساقة الهدي. ولذلك كل النساء النبي صلى الله عليه وسلم تحللن لأنهن لم يكن قد سقن الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله. حتى فاطمة تحللت. فقرائن الأحوال تدلنا على أن قولها يا رسول الله يرجع نساؤك بعمرة وحج وارجع بحج دليل على أن خطابها للفعل. فإذا ما الفرق بين الله؟ ثم إذا قلنا أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد صار ما في فرق بين القارن وبين المفرد إلا في النحر، صح؟ أحيانا المفرد إيش يسوي؟ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وأعمال الحج. والقارن إذا قلنا نفس الشيء، إذا ما في فرق بينه إلا أن هذا نحر. هل النحر مؤثر في تغيير النسك؟ فيه نظر، لأن أركان العمرة مستقلة وأركان الحج مستقل. فإذا كان لذلك قول الحنفية هنا على القواعد أنهم يقول الأركان ما تتداخل. المتمتع عليه طوافان، طواف العمرة وطواف الحج، سعي العمرة سعي الحج، ثم يستحلل بين عمرته وحجته يتمتع مقابل هديه للبيت. والقارن هم يقولون والقارن عليه طوافان وعليه سعيان ولا يتحلل بين الطوافين، يبقى على إحرامه زيادة في الأجر والثواب، ولأن الله أباح له أن يأتي بنسكين في زيارة واحدة يقدم لله شكرا القربة. نعم، على كل حال مرة جلسنا تقريبا يعني أكثر من ساعة مع شيخنا الشيخ فلاح، ما هو راضي شيخنا يقتنع طبعا، أكيد ما يقتنع، هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. فقلت له مرة، طيب شيخنا ابن تيمية يرى أن المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد، ماذا تقول؟ قال لا ما أقول بهذا. موجود شيخنا. نعم نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السد الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. قال الشارح الحديث دليل على أنه لا يشفع الرمل إلا في طواف القدوم.
لا الرمل، لا الرمل اللي هو ما يشبه التراب، الرمل لا يشرع الرمل، رمل بفتح الراء والميم نوع من أنواع السرعة في المشي، وهو على وزن الخبب، الرمل على وزن الخبب، وهو الخبب أيضا وصف لهيئة المشي. على كل حال الرمل مرة معنى أنه في طواف القدوم أو في طواف العمرة فقط أو في طواف الحج لمن كان مفردا. نعم
أحسن الله فيكم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله كان ذلك يوم النفر الآخر ثالث أيام التشريق.
كان ذلك يوم النفر الآخر ثالث أيام التشريق. معنى هذا الكلام ثالث أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة بعد الزوال، طلع من وين؟ من منى، راح وين؟ مكة. وصل إلى مكة صلى الظهر والعصر. معنى هذا الكلام أنه صلى الظهر والعصر جمع تأخير، لأن الرمي الجمرة كان بعد الزوال، فصلى الظهر والعصر جمع تأخير في مكة، ثم صلى المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير أو كل صلاة في وقتها على كل حال، ثم رقد رقدة حتى إذا كان آخر الليل أمر الناس بالمسير إلى المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأقطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروج رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله اختلف العلماء في النزول بالأقطح، فمنهم من قال هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد فعله الخلفاء بعده وقيل ليس بسنة.
مر معنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا وخرج من كدا أو من كدي ونزل الأبطح ودخل من باب بني شيبة وخرج من باب كدا. ابن عمر وبعض الصحابة كانوا يرون أن ذلك السنة، وعائشة رضي الله عنها نصت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك لأجل التعبد. قضية ما هي قضية التعبد، تدخل من أي باب تطلع من أي باب، وين تسكن وين ما تسكن، تدخل من أي شارع إلى مكة تطلع من أي شارع من مكة، هذه ما هي قضية التعبد، وإنما القضية كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كان أسمح لخروجه. إذن على هذا فقس، أسمح لدخوله، أسمح لخروجه، وافق هكذا وواقع كان هكذا، إذن ليست هذه عبادات. كون الإنسان يجي الآن مثلا يجي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما بدخل من باب السلام، ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد باب السلام، كان يدخل من باب حجرة عائشة، يقول يلا دور لك باب حجرة عائشة وين تلقى الباب الحين، ما رح تدخل المسجد. هذا غلط يا أخي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله من دخول في الدخول المسجد من باب عائشة؟ قطعا لا، لأن بيت عائشة كان في جوار المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب يدخل. فلما جاء من إلى مكة من كدا، هذا هو الطريق المدينة. طيب لو واحد جاء من الرياض أو من نجد ما راح يجي من كدا، لو واحد جاء من اليمن ما راح يجي من كدا. طيب نزل الأبطح لأنه كان أوسع له أشرح له أو شيء من ذلك، دخل من باب بني شيبة هكذا كان أمامه، واضح؟ فقول أم من عائشة نحفظه لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، هكذا نقول في الدخول وهكذا نقول في النزول. نعم، إذن نقول ليس بالسنة. ما السنة؟ ما هي السنة؟ السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الموافقة لا يقال إنها سنة. مثل الثياب، ما يجي واحد يقول لبس الإزار سنة، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار، غلط. يجي واحد يقول لبس الخاتم سنة، نقول غلط. هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم تعبدا، ولا لبس الخاتم لما قيل له إن الملوك لا تقرأ الرسائل حتى تكون مختومة، صح ولا لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهله من البيت إلا أنه خفف عن الحال، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب طواف الوداع، وبه قال الجمهور ووقته من ثالث النحر، وفيه دليل على أنه لا يجب على الحال ولا يلزمها بتركه. إذن
هذا حديث دليل ثالث من الأدلة التي في الحج تدل على أن الواجبات تسقط عند العذر، صح؟ حين طواف الوداع واجب عند الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية. إذن طواف الوداع واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه لأن الحائض ليس في يدها، حيضتها، فطواف الوداع، فإذا لا تستطيع أن تنتظر، إذا ليس عليها شيء. نعم، لكن لو أنها لم تطف طواف الإفاضة يجب عليها أن تنتظر وجوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ لما قيل له إن صفية حاضت قال أحابستنا هي، معناها أنها لو كانت حائض وما طافت طواف الزيارة كان سيمكث، معناته أنه يجب أن يتأخر الرفقة. ما كان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ما طافت طواف الإفاضة تتزر وتلبس ملابس وضرورة وتروح تطوف طواف الإفاضة. وإن كان شيخ الإسلام وبعض الحنفية يجوزون لها هذا الفعل، طبعا الحنفية على قاعدتهم أن الطهارة للطواف ليس بواجب، ولي شيخ الإسلام باب الضرورة، لكن الجمهور يقولون لا تنتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي، كان والله ما تقدر تنتظر. اللي معاهم اللي معها يخلونها خلونها خلونها تقعد مع محرمها. ليش قلنا لازم المحرم؟ وش فائدة المحرم إذا محرم يروح يخليها مو بريالها خليه يولي ولا لا؟ تقول لا والله الطيارة وراي دوام، هذه مو ضرورة ترى، الدوام مو ضرورة، أنت جاي الحج ها؟ الطيارة مو ضرورة، الطيارة شنو الضرورة؟ خلاص عجل الرحلة لرحلة ثانية. يقول لك والله ما أقدر بعد أسبوع. يا أخي عبادة عبادة، والله لو قلنا لك فيها 1000 دينار في المكان الفلاني بعد أسبوع تروح تنتظر. نعم ليس للعمرة طواف وداع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرة ولم يطف طواف الوداع ولا لواحدة منها، فلا نشرع شيئا لم يفعله رسول الله، خلاف السنة. طواف الوداع للعمرة خلاف السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا ب100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أفضلية المسجدين على بينهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
المسجد الحرام المقصود به مكة كلها على الصحيح من أقوال أهل العلم، بقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، والمشرك لا يقرب مكة كلها. فعلى الصواب أن الإنسان إذا صلى في حدود حرم في أي مكان فإنها ب100,000 صلاة والله أعلم. الصلاة في المسجد الحرام قال بعض العلماء المقصود به خصوص المسجد، ولكن النصوص كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره فتح الباري وغيره أن المسجد الحرام هناك قول لأهل العلم أن المقصود به مكة كلها، وهذه ميزة لمكة. مسجدي هذا مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى مخصوص بالأقصى، ولما قال مسجد الحرام علقه بالحرم، قال مسجد الحرم علقه بالحرم، ما قال مسجد الكعبة. لو قال مسجد الكعبة علمنا أن ال100,000 مخصوص بإيش؟ بمسجد الكعبة، لكن قال المسجد الحرام، فكأن المعنى أن الصلاة في مكة ب100,000، ومكة كلها لها شرف، ما هو بس مسجد الكعبة، مكة كلها لها شرف. ومعلوم أن صلاة المسجد الحرام ب100,000، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا في ضعف الصلاة في المسجد الأقصى، هل هو ب500 أو ب250 على قولين مشهورين. وفي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال على وجه التعبد والقربة، على وجه طلب بركة البقعة، على وجه إيش؟ طلب بركة المكان. ما يصير إنسان يروح يقول أنا بسافر لليمن ولا بروح إيران ولا بروح الشام دمشق ولا بروح تركيا، ليش؟ قال في مكان مبارك هناك، هذا ما يجوز. لا تشد الرحال طلبا لبركة البقعة، ما يقول أنا رايح مصر عند السيدة زينب مثلا، هذا ما يجوز. لكن لو قال إنسان إني أشد رحلي وأسافر لطلب العلم، نقول نعم طلب العلم يشد إلى الرحل، لأنه لا علاقة له بالمكان، والحديث متعلق بالمكان. لو قال إنسان بشد رحلي رايح مصر، إيش عندك؟ قال بزور خالتي، يقول ما فيها شيء، لأنه ليس المقصود إيش؟ المكان، المقصود به الممكن فيه. لو قال إنسان أشد رحلي وأسافر للتجارة، قل ما يضر، ما هو المنهي إذن؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المنهي عن شد الرحل لطلب بركة المسجد، هذا هو المنهي عنه، إلا المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. وقد نص ثبت الحديث عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أن الصفوف امتدت من مسجد رسول الله إلى صنعاء لكان من مسجدي. إذن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم العبرة به عموم المسجد. وكان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد ومتعنا به، كان يقول إن قوله مسجدي هذا دليل أنه لو صلى خارج المسجد أو صلى فوق المسجد لا يحصل الألف، لأنه قال مسجدي هذا أو قال في مسجدي، في بعض النصوص صلاة في مسجدي، في بعضها مسجدي هذا. نعم. والعلماء يذكرون شد الرحل إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، لأن الإنسان يصعب عليه أن يخصص سفرة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد. وفعل الحافظ ابن حجر في إراده لهذا الحديث دليل على أن الإنسان يشد الرحل للمسجد لا للقبر، واضح؟ فعل الحافظ ابن حجر في ذكر هذا الحديث دليل على استحباب شد الرحل للمسجد. وأما ما فعله بعض المتأخرين من أنهم يذكرون في مناسكهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، فليس هذا من فعل السلف. أي نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصول إلى المدينة سنة ما في شك، كزيارة قبر شهداء أحد، كزيارة البقيع، لأن خمسة أشياء تسن لزائر المدينة لمن وصل إلى المدينة. ما هي الأشياء الخمسة؟ مسجدان وثلاثة قبور. أما المسجدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، أما القبور فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبر الصحابة في البقيع وقبور شهداء أحد، فهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نأخذ حديث الفوات والإحصار أساس نبدأ الأسبوع القادم في البيوع في وقت إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الإحصار يكون من كل حادث يحدث الحاج من عدو ومرض وغير ذلك.
الفوات معناها أن الإنسان يريد الحج لكن فاته الحج لخطأ في حساباته، يظن أن الوقوف بعرفات بعد يومين، فلما راح بعد يومين ولا الناس رايحين مخلصين عرفات فاته الحج ولا لا، هذا يسمى الفوات. الفوات ليس فيه حبس، ها؟ الفوات هو وصل إلى مكة لكن فاته الحج. أما الإحصار فهو منع من الحج بمرض، بعدو، بحاكم، بسلطان، بضياع، أيا كان السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف العلماء في وجوب الهدي على المحصر، فذهب الأكثر إلى وجوبه بقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال الشافعي رحمه الله: فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه.
هذا هو الصواب، لأن الآية عامة: فإن أحصرتم أي مكان منعتم فما استيسر من الهدي. فحيث أحضر سواء كان داخل الحرم ولا خارج. بعض العلماء نص أن هدي الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، لكن هذا فيه نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشتردي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل، ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي ولا غيره.
نعم، أن من من كان شاكا هل يقدر على تكملة الحج والعمرة أو لا يقدر بأي سبب من الأسباب فله أن يشترط على ربه، فإن اشترط فليس عليه شيء، لحديث بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وأما ما يفعله بعض الناس، انتبهوا لهذه القضية، بعض الناس ما فيه بأس ولم توقع شيء بس يشترط أن الإحرام، هذا خلاف السنة. لم يشترط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. من الذي اشترط؟ جاءنا حديث الاشتراط في حق من شك، كانت مريضة شاكية، مثل حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال إكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق صلاه الخمسة وحسنه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض أو غيره فإنه يصير حلالا وعليه القضاء إذا لم يكن قد أتى الفريضة. قال: في الاختيارات: والمحصن بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصن بعدد وهو إحدى روايتين عن أحمد.
لا، كالمحصن بعدو، هذا غلط، صلحوه. شلون يعني المحصن بعدو؟ من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صواب. كالمحصن بعدو. نعم، لو رجعت الاختيارات تجدها هكذا.
أحسن الله إليكم. قال: ومثله حال تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطق لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لهذا الرفقة. والمحصن يلزمه دم في أصح الروايتين ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعا وهو إحدى الروايتين، انتهى. الله
على كل حال بالنسبة للمحصن لا يخلو من حالتين: إما أن يكون محصرا عن حج فرض أو محصرا عن حج تطوع. فإن كان محصرا عن حج فرض فإنه يفدي، يعني يذهب يذبح الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم يتحلل حيثما كان ثم يرجع إلى بيته وعليه الحج من قادم وجوبا إذا كان حج إيش؟ فرض. أما إذا كان حج تطوع، طبعا حج الفرض يشمل فرض الإسلام يشمل النذر، أما إذا كان حجه تطوعا فإنه على روايتين عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يلزمه الرجوع أيضا. لماذا؟ لعموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.